بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى بجامع مسعد أمبيريك الردادي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات أجمعين. يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين والتوضيح في الفقه في الدين، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل وصفته. ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطئ أو غيره أو بالتقاء الختانين.
نعم، بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. ما بعد، فتكلم عن موجبات الغسل، أولها الجنابة، قال وهي إنزال المني بوطئ أو غيره، إنزال المني بوطئ أو غيره أو بالتقاء الختانين. فأولى أسباب الاغتسال، ما يوجب الاغتسال، أن ينزل المني، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، يعني إنما الماء الذي أوجب الغسل من الماء الذي نزل، ماء الاغتسال من ماء المني الذي نزل. قال سواء بوطئ أو غيره، يعني لو كان باحتلام أيضا، لو احتلم فإنه عليه أيضا، وأنزل فإنه عليه الاغتسال، فإنه عليه الاغتسال. وذلك للحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك المرأة التي جاءته وسألته: إذا رأت المرأة في منامها ما يرى الرجل هل عليها الغسل؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. إذن الضابط الأول هو نزول ماء المني بجماع أو باحتلام أو بغيرها، فإنه إذا نزل فقد جاء موجب وسبب لوجوب الاغتسال. كذلك قال بالتقاء الختانين، وهذا لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وهذا متفق عليه. والمقصود بالمس هنا الإيلاج، المقصود بالمس هنا أن يولج ذكره في فرج المرأة. أما مجرد لقاء الختانين دون إيلاج فإن هذا لا يوجب غسلا. وهذا باتفاق العلماء، حكي الاتفاق على أنه إذا التقى الختان مع الختان دون إيلاج فإنه لا يوجب الغسل. أو أكثر أهل العلماء، حكي الإجماع بين العلماء من ذلك، ما قاله ابن المنذر رحمه الله، قال: وهو قول كل من نحفظ عنه من أهل الفتيا من علماء الأمصار، ولست أعلم اليوم بين أهل العلم فيه اختلاف. وقال الطحاوي رحمه الله: فثبت بذلك قول الذين قالوا إن الجماع يوجب الغسل، كان معه إنزال أو لم يكن. وقال ابن عبد البر: وعلى هذا مذاهب أهل الأمصار، وبه الفتوى في جميع الأمصار، وبه الفتوى في جميع الأمصار. وحكى غيره أيضا من العلماء هذا الإجماع. كذلك ممن تكلم عن هذه المسألة قال ابن العربي أبو بكر بن العربي المالكي، قال: ولو مسه من غير إيلاج ما وجب الغسل إجماعا، مجرد المس دون إيلاج ما وجب الغسل إجماعا. وقال ابن قدامة: ولو مس الختان الختان من غير إيلاج فلا غسل باتفاق، فلا غسل بالاتفاق. لذلك قالوا، قال الفقهاء كما قاله صاحب الزاد، زاد المستقنع، قال في موجبات الغسل، قال: وتغيب حشفة أصيلة في فرج أصيل قبلا كان أو دبرا. إذا لابد من تغيب حشفة الذكر في فرج الأنثى، في فرج المرأة، حتى يوجب الغسل. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم ومس الختان الختان يعني بإيلاجه، ليس مجرد المس، ولكن لا بد فيه من إيلاج، لا بد فيه من إيلاج. ما يتعلق بالاحتلام، إن لم يرى الماء ولو رأى ما رأى في منامه فإنه ليس عليه غسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأت الماء، إذا رأت الماء فإنه في هذه الحالة تغتسل. وكذلك إذا لم ترى الفعل أو لم يرى الرجل الفعل في نومه ولكنه قام وشعر بالماء، ماء المني، فإنه يجب في هذه الحال الغسل، يجب في هذه الحال الغسل، لأنه يصدق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأت الماء، وهذا سواء رأى أو رأت الفعل أو لم تره، إذا رأت الأثر. نعم.
أحسن الله إليك. ثم قال رحمه الله: وخروج دم الحيض والنفاس.
نعم، وخروج دم الحيض والنفاس أيضا هذا من موجبات الغسل، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع. نعم. وموت غير الشهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الميت أن يغسل، يغسلوه بماء وسدر، يغسلوه بماء وسدر كما في الحديث المتفق عليه، فأمر أن يغسل بماء وسدر. فتبين من هذا الأمر أن من موجبات الغسل الموت، ولكن قال لغير الشهيد، لأن الشهيد يدفن في دمه، اللون لون الدم والريح ريح المسك كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. وإسلام الكافر،
قال: وإسلام كافر يعني أنه من موجبات الاغتسال الكافر إذا أسلم، الكافر إذا أسلم، ويستدلون بحديث قيس بن عاصم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وصححه الألباني وابن باز وغيرهم. والعلماء اختلفوا هل هذا للوجوب أو للاستحباب، على قولين: أن بعضهم يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر كل أحد، فدل هذا على أن هذا من الكمال وليس هو على الوجوب. وقال العلماء الآخرين أنه بما أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو حديثا واحدا في الأمر، فإنه يحمل البقية على أنه قد أمره لأمره صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الاغتسال هو الأليق، الاغتسال هو الأليق بمن أراد الإسلام، وهو الموافق لأمره صلى الله عليه وسلم، سواء قلنا بالوجوب وهو الأقرب للنص أو بالاستحباب. نعم.
قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا.
نعم، قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، كنتم على جنابة فاطهروا، فدل على وجوب الاغتسال من الجنابة. نعم.
وقال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي إذا اغتسلن.
نعم، وهذا أيضا حتى الكلام عن المحيض، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذا النص يدل على وجوب الاغتسال على الحائض، وكذلك النفساء هي كالحائض، وهذا بالاتفاق. نعم.
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت.
نعم، قال: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، يعني من غسل ميتا هل يغتسل أو لا؟ والكلام في هذا مبني على الأحاديث الواردة في هذا الباب، والخلاف فيه كثير جدا، وغالب العلماء على تضعيفه، أكثر العلماء على تضعيف هذا الحديث من غسل ميتا فليغتسل، هذا الحديث غالب العلماء على تضعيفه، لذلك أكثرهم على أنه للاستحباب، على أنه للاستحباب وليس للوجوب. وبعضهم لا يراه لا مستحبا ولا واجبا لأنه لم يثبت فيه شيء، وممن أفتى بعدم ثبوت شيء في هذا الإمام أحمد رحمه الله، حديث المرفوع لا يراه ثابتا في هذا الباب. نعم.
حسن الله إليكم. وأمر من أسلم أن يغتسل،
وأمر من أسلم أن يغتسل بحديث قيس بن عاصم، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أمره باغتسال بماء وسدر كما سبق، وهذا بين. نعم.
حسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه أولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل رجليه بمحل آخر.
نعم. قال: وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة الآن سيتكلم عن الصفة الكاملة، الصفة الأكمل والأفضل للاغتسال من الجنابة. قال: فكان يغسل فرجه أولا. أولا يغسل الفرج ويغسل آثار المني من على جسده، هذا في أول الأمر. وذلك حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثة، غسل كفيه مرتين أو ثلاثة. إذن يستحب في أول الأمر أن يغسل الكفين ثلاثا. قال: ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا. يعني لما غسل الفرج بشماله دلك يده على الأرض. يقول العلماء: وذلك لقلة الماء، لقلة الماء، فاحتاج أن ينزل الباقي الذي علق بيده بأن يحكه في الأرض. والحمد لله اليوم الماء كثير ونعمة الله علينا سابقة، صلى الله يجعلنا شاكرين. قال: فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة. ثم توضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ الوضوء للصلاة بعد هذا الفعل. قالت رضي الله عنها: ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه. ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات، جمع على رأسه ملء كفه من الماء ليروي بها رأسه ويغسل بها رأسه ثلاث مرات. ثم بعد ذلك قالت: ثم غسل سائر جسده. ثم غسل سائر جسده، ثم بعد ذلك عمم الماء على جميع الجسد، عمم الماء على جميع الجسد عليه الصلاة والسلام. قال: ثم تنحى من مقامه ذلك فغسل رجليه. وهذا التنحية هذه جاءت في حديث ميمونة ولم ترد في حديث عائشة، لذلك يقول العلماء: الحكمة من ذلك أن المكان لم يكن طاهرا، فإذا كان المكان طاهرا فلا يحتاج أن يتنحى إلى مكان آخر، كحالنا اليوم الحمد لله، الأماكن الغسيل الاغتسال نظيفة، ويذهب إن نزل شيء من النجاسة بتتابع الماء، فلا يحتاج إلى ذلك لأنه لم يرد في حديث عائشة رضي الله عنها. قال: ثم أتيته بالمنديل فرده. ثم أتيته بالمنديل فرده. إذن يغسل كفيه ثلاثا، ثم يغسل فرجه وأثر المني على جسده، ثم يتوضأ وضوءا كاملا. وفي حديث ميمونة قال: يحثو على رأسه ثلاث حثوات من ماء حتى يصل إلى جذور وأصول الشعر ويعمم الماء على الرأس، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يفيض الماء على سائر جسده. ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه بمحل آخر، يعني هذا في حال إذا كان المكان فيه نجاسة، إذا كان المكان فيه نجاسة، لأنه إن كان قائما فلا يلامس الأرض إلا القدمين، فاحتاج لتغيير المكان لينظف النجاسة والوسخ إن كان موجودا على القدمين، وإلا فلا يحتاج له كما في حديث عائشة رضي الله عنها. إذن هذا هو الغسل الكامل، هذا هو الغسل الكامل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم.
نعم، قال: والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم. وهذا بالإجماع أنه لا بد من تعميم الماء حين الغسل المجزئ، لا بد من أن يعمم الماء جميع الجسد وتحت كل شعرة من الشعرات، لأنه بالإجماع كما ذكر النووي أن تحت كل شعرة جنابة، إذا لا بد أن يغسل كل بقعة تحت الجسد أو من الجسد، وأن يعمم الماء في جميع الجسد، سواء كان هذا الشعر كثيفا أو خفيفا أو غيره، فإنه يجب التعميم بالإجماع. وقد ورد حديث تحت كل شعرة جنابة، ولكنه لا يصح، ولكن الإجماع منعقد بين العلماء على أنه يعمل بهذا الحديث لعموم قوله عليه الصلاة والسلام، حديث عائشة أنه كان يعمم على كل جسده، كذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ 3 أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده، سائر جسده، كل جسده يفيض الماء. إذن هذا هو الاغتسال المجزئ، والأول صفة الاغتسال الكامل. ولا بد من التنبيه هنا أن الاغتسال المجزئ لا بد فيه من المضمضة والاستنشاق، لا بد فيه من المضمضة والاستنشاق، أنه به يتم غسل الوجه. فلا بد من المضمضة والاستنشاق بجذب الماء إلى داخل الأنف ثم نثره، جذب الماء إلى داخل الأنف ثم نثره، لا أن يعني كما يفعل البعض يلمس الماء منخريه فقط لمسة، لا، هذا خطأ. لا بد أن يجذبهما داخل الأنف استنشاقا بالهواء ثم ينثر بعد ذلك هذا الماء، بهذا يكون قد عمم على جميع جسده وصحت بذلك طهارته. ومما يعني ينبه إليه أيضا أن الاغتسال المجزئ يجزئ أيضا عن الوضوء، يجزئ أيضا عن الوضوء وإن لم يتوضأ، فلو عمم على جسده الماء فإنها تكون طهارة يستحل بها ما يستحل من الجناب الكبرى أو الجناب الصغرى، لأن الله يقول: وإن كنتم جنبا فطهروا، فتكفي هذه الطهارة لتنصيص ربنا سبحانه وتعالى عليها في كتابه. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: باب التيمم، وهو النوع الثاني من الطهارة، وهو بدل عن الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله.
نعم. التيمم قال: وهو النوع الثاني من الطهارة، وهو مشروع وجائز بالكتاب والسنة وإجماع العلماء. قال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وفي الحديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا يعني في الصلاة فيها في أي مكان إلا في المقبرة أو الحمام، وطهورا يعني بالتيمم، وطهورا يعني بالتيمم. وأما الإجماع فقد انعقد الإجماع على ذلك أنه يجوز التيمم. قال: وهو النوع الثاني من الطهارة، لأنه لما ذكر النوع الأول المياه، النوع الأول بعد أن جاء هنا إلى التيمم ذكر أنه النوع الثاني، ذكر أنه النوع الثاني. قال: وهو بدل عن الماء، وهو بدل عن الماء يعني في حال عدم وجود الماء فإنه يجوز التيمم، أما في حال وجود الماء فلا يجوز التيمم، لأن الله يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فأباح لنا سبحانه التيمم حين عدم وجود الماء، حين عدم وجود الماء. قال: إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله. وذلك لحديث عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. رواه البخاري ومسلم. وكذلك جاء عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني وغيره من أهل العلم. قال: لعدمه أو خوف ضرر باستعماله، أو خوف ضرر باستعماله، يعني كما أصاب صاحب الشجة الذي شج رأسه وذهب فاغتسل فمات، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أنه كان يكفيه التيمم، لأنه كان يكفيه أن يضرب ضربة من صعيد طيب. كذلك إذا خاف الضرر لشدة البرودة، إذا خاف الضرر على نفسه لشدة البرودة فإنه يجوز باتفاق الأئمة. قال ابن تيمية رحمه الله: التيمم لخشية البرد جائز باتفاق الأئمة، كما في مجموع الفتاوى. التيمم لخشية البرد جائز باتفاق الأئمة. وإذا كان فيه من جزء من جسده لا يستطيع أن يمسه الماء فإنه يتوضأ، وما بقي من جسده سواء كان لجرح أو نحوه فإنه يتيمم له، فإنه بعد ذلك يتيمم له. نعم نعم. نعم، قال هنا: إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو لبعضها، أو بعضها، نعم هذا هو،
لعدمها أو الضرر كالجرح.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، ثم يقول: بسم الله، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة، يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، فإن ضرب مرتين فلا بأس.
نعم، قال:
يقوم التيمم أو التراب مقام الباء، والعلماء يقولون هنا مسألة: هل التيمم أو التراب بدل عن الماء أو رافع فقط؟ هل هو مبيح أو رافع للحدث؟ هل هو مبيح لما يبيحه الوضوء أو أنه رافع له؟ فمن يقول أنه مبيح معنى ذلك أنه لا يبيح إلا حين دخول الوقت، إذا دخل الوقت يتيمم، ولا يبيحه إلا لما تيمم له، إن تيمم لفرض فإنه يبيح للفرض فقط، إذا أراد أن يصلي ركعتين بعده لا بد أن يتيمم. وأما من قال أنه رافع للحدث وهو الصحيح فإنه يصح منه وإن لم يدخل وقت الصلاة، يصح منه وإن صلى به نفلا وفرضا دون أن يكرر، دون أن يكرر. قال: فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. فلا بد من النية لكل عمل، لا بد من النية لكل عمل. قال: ثم يقول بسم الله، ثم يقول بسم الله، يعني أنه يسمي. والتسمية هنا هل هي واجبة أو مستحبة؟ على يعني ما قيل في الوضوء، هل هي واجبة أو مستحبة، على خلاف بين العلماء في ذلك. قال: ثم يضرب التراب بيده مرة واحدة، ثم يضرب التراب بيده مرة واحدة، لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا، ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، ظاهر كفيه ووجهه. إذن هنا ذكر ضربة واحدة فقط، يمسح بها ظاهر كفيه ووجهه. قال: يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، يمسح بهما جميع كفيه وجميع وجهه، وهذا لحديث عمار الذي ذكرته لكم. نعم. رأت الذي بعده: فإذا ضرب مرتين. قال: فإذا ضرب مرتين فلا بأس، إذا ضرب مرتين فلا بأس. وهذا لحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، ولكنه حديث ضعيف، حديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه.
نعم. إذن هذه أدلة مشروعية وجواز التيمم. قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، إذا لم نجد الماء يجوز
في ذلك الوقت التيمم، فإن وجد فإنه لا يشرع التيمم. وحديث جابر أعطيت 5 وفي بعضها أعطيت 6، والشاهد منها قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت.
نعم. ثم الآن ذكر الأثر الذي يترتب على الحدث الأصغر. قال: من عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل الصلاة من أحدث حتى يتوضأ. ومفتاحها الوضوء كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. كذلك وألا يطوف بالبيت، وألا يطوف بالبيت، وهذا لأنه جاء في الأثر أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أن الطواف بالبيت صلاة إلا أنه شرع الكلام فيه. الطواف بالبيت صلاة إلا أنه شرع الكلام فيه، فيعاملونه من ناحية الطهارة كمعاملتهم للصلاة. نعم.
أحسن الله إليك. ولا يمس المصحف.
ولا يمس المصحف لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. وفي حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابة لعمر بن حزم وقال فيه: ولا يمس المصحف إلا طاهرا. لا يمس المصحف إلا طاهرا. فهذا من أدلة الموجبين لمس المصحف طاهرا. نعم.
ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن.
ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن، يعني أن من كان عليه الحدث الأكبر فإنه لا يقرأ شيئا من القرآن. وهذا على خلاف بين العلماء، هل الممنوع هنا المس للمصحف أو الممنوع هنا مطلق القراءة؟ فمنهم من يعني رخص في ذلك لأنه لا يوجد دليل على أنه لا تقرأ أو لا يقرأ من هو في حدث أكبر، ومن العلماء من منع ذلك، من العلماء من منع ذلك على خلاف بينهم. ولا شك أن الإنسان إذا كان في حدث أكبر فإنه يسارع إلى التخلص من الحدث الأكبر بالاغتسال حتى يخرج من هذا الإشكال، حتى يخرج من هذا الإشكال. ويستدلون بعموم قول بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من يرى الرخصة أنه كان يذكر ربه على كل أحواله، كان يذكر ربه عليه الصلاة والسلام على كل أحواله. نعم.
ولا يلبث في المسجد بلا وضوء.
نعم. ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، يعني أنه لا يجوز لصاحب الجنابة أن يلبث في المسجد بلا وضوء ليخفف هذه النجاسة وهذه الجنابة. فإذا توضأ، فقد جاءت الآثار عن بعض الصحابة أنه كان إذا كان على جنابة وأراد أن يجلس لحاجة ونحو ذلك أنه يخفف هذه الجنابة بالوضوء. كذلك إذا كان على جنابة وأراد أن ينام وكسل عن الاغتسال فإنه يشرع في حقه أن يتوضأ، أو أراد أن يأكل أو يشرب
وأجل الاغتسال فإنه يشرع أيضا في حقه أن يتوضأ ليخفف هذه الجنابة، فيأكل ويشرب وينام وهو خفيف الجنابة وإن كانت الجنابة لم تزل منه بالكلية. وذلك لا يلبث في المسجد، وذلك لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني أنه لا يبقى. نعم.
وتزيد الحائض النفساء أنها لا تصوم.
نعم، وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم، إذا كانت حائضا أو كانت نافسا فإنها لا تصوم، وذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا يعني النساء يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها، يعني أن حفظها وإدراكها أضعف من إدراك الرجل، لذلك جعلت شهادة المرأتين بشهادة الرجل. قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها، فذلك من نقصان دينها، رواه البخاري ومسلم. ولكنها تعيد تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت ما بال الحائض، وفي حكمها النفساء، قالت ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت هكذا أمرنا، هكذا أمرنا. وفي بعض ألفاظ الحديث أحرورية أنت، يعني أن الخوارج هم الحرورية كانوا يقضون الصلاة والصيام، وهذا من تعنتهم وعدم الأخذ بالرخصة التي رخص الله بها لنساء المسلمين، كانت نساء الخوارج يقضين الصلاة ويقضين الصيام. نعم.
ولا يحل وطؤها،
ولا يحل وطؤها، يعني لا يحل جماعها، لا يحل وطؤها، وذلك لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيط، فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن. ولكن يجوز للرجل أن يستمتع بزوجه فيما دون الفرج، وذلك لما جاء عن بعض أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت في حيضتها يستمتع بها لكن دون الفرج، دون الفرج. نعم.
ولا طلاقها،
ولا طلاقها، يعني أنه لا يصح الطلاق وقت الحيض والنفاس، وذلك لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إذا شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. إذا لا تطلق حال الحيض ومثله النفاس، ولا تطلق في طهر جامعها فيه، لقوله وإذا طلق وإن شاء طلق قبل أن يمس، يعني مقصود بالمس هنا الجماع. وهذا الحديث متفق عليه في الصحيحين، حديث متفق عليه في الصحيحين، نقف عند هذا. ويبقى علينا في كتاب الطهارة باب الحيض، نرجئه إن شاء الله للدرس القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.